الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامي ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله أن يكتبنا من الداعين من التائبين والمستغفرين ببركة الصلوات على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في هذه السلسلة الكريمة التي نفتتحها هذه الليلة وهي أولى المحاضرات في سلسلة الدعاء، سلسلة طبعا ستكون طويلة بإذن الله، الحاجة إلى الدعاء، فلسفة الدعاء، ضرورة الدعاء، فوائد الدعاء، شروط وآداب الدعاء، موانع الدعاء، العوامل التي تمنع استجابة الدعاء، وغير ذلك من البحوث نتوقف عندها في هذه السلسلة الكريمة المباركة. طبعا هذه الليلة نخصصها للحديث، لهذا لم أدخل بمقدمة، نخصصها عند مقاطع ونكات ودقائق ولطائف قرآنية في هذه الآية الشريفة. بداية عدة مقدمات قبل أن ندخل إلى صلب الحديث وتفاصيل بحوث الدعاء الجميلة والرائعة والشيقة. النقطة الأولى أو المقدمة الأولى أن الله سبحانه عودنا إذا ذكر كتابه الكريم القرآن الكريم المبارك إذا ذكره دائما يذكره باسم الإشارة البعيد، في حين أن القرآن هو قريب وفي أيدي المسلمين وبين ظهرانيهم وكتبوه على جلودهم على جلود عندهم وعلى قطع ما أدري كذا، يعني متاح بين أيديهم، فلماذا يعبر القرآن الكريم دائما عنه باسم الإشارة البعيد؟ لاحظوا في سورة لقمان، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك يشير باسم الإشارة البعيد والقرآن قريب بين أيدي الناس. في سورة البقرة ثاني سورة في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يشير إليه دائما إلى كتابه باسم الإشارة البعيد، في حين أن القرآن قريب وفي أيدي الناس. السر تعظيما لمقام القرآن، لأن مخلوق من مخلوقات الله وهو من أرقى المخلوقات، وتقديسا لمكانته ومنزلته يشار إليه بالبعد. هذا السر في ذلك، مو أكثر من ذلك. طبعا هسه مو بحثنا كلامي وفلسفي، لأن غيرنا يذهب إلى أن القرآن ليس مخلوق من مخلوقات الله والعياذ بالله، بخلاف أهل البيت. أهل البيت سلام الله عليهم يرون القرآن مخلوقا من مخلوقات الله، فهو حادث وليس قديم. الآخرون كثير منهم بل جلهم يذهبون إلى أن القرآن قديم، وهو خلاف حقيقة الواقع. ليش؟ لأن القديم هو غير المسبوق بالعدم وغير المسبوق بالغير. الآن أنت تلاحظ الصور، بعضها نزلت متقدمة وبعضها متأخرة، والآيات إلها أول وإلها شنو؟ آخر. حتى لما تقول الحمد لله رب العالمين، كلمة العالمين اجت بعد الحمد، عدل ولا لا؟ فإذا صارت مسبوقة بغيرها. القديم الأزلي السرمدي هو الله سبحانه. الغرض، القرآن مخلوق من مخلوقات الله، لهذا الله عز وجل يشير إليه باسم الإشارة البعيد، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تلك آيات الكتاب الحكيم. السر التعظيم، إشارة إليه، كأنه عالي المقام يشار إليه باسم الإشارة البعيد. لكن الله عز وجل اللي عودنا أن يذكر كتابه باسم الإشارة البعيد، لما يذكر نفسه يصف نفسه بالقريب. شوف الروعة. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وسيأتيني البحث لما نقول قريب نتوقف عند هذه المفردة عند القرب ومعناها اللغوي واستعمالاتها القرآنية، كيف استعملها القرآن هالمفردة هذه، يجينا الحديث، وكيف أن البعض وقع في الخلط والوهم وراح بالتجسيم وغير ذلك، والروايات والإسرائيليات والموضوعات وإلى آخره، نشير إليه إن شاء الله. إذن هذه النقطة الأولى، أن الله يذكر كتابه سبحانه باسم الإشارة البعيد تقديسا تعظيما كذا للكتاب للقرآن، لكن لما يذكر نفسه يصف نفسه بالقريب. النقطة الثانية، المقدمة الثانية، نلاحظ أيها الأخوة أن كل آية فيها مفردة السؤال دائما تتبعها مفردة قل، دائما إلا في آية واحدة عندنا فقل. المهم أن تكون مفردة قل دائما بعد مفردة السؤال. في آية واحدة عندنا فقل، المهم القل موجودة بعد كل مفردة السؤال، هناك مفردة قل أو فقل. لاحظوا، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء. إذن بعد السؤال عن المحيض قل أكون. بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وإلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها. إذن بعد السؤال هناك قل، إلا في مورد واحد عندنا فقل ينسفها ربي نسفها. دائما الآية اللي بيها سؤال من النبي عندنا دائما كلمة قل أو فقل، إلا هذه الآية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل فقل، إيش قال؟ فإني قريب. من روائع اللطائف القرآنية أن الله عز وجل بعد ما قال للنبي قل لهم، هو بنفسه يقول فإني قريب. وهذه قمة وغاية اللطف الإلهي، الله عز وجل يريد يبين قرب من عباده، شدة رحمته، عظمة رحمته،
كبر لطفه سبحانه وتعالى بعباده فإني قريب. في الرواية النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. شايف عنق الراحلة؟ إذا كانت ناقة أو كان فرس، عنق الراحلة عنك شقد يعني المسافة تدري قريبة جدا. النبي صلى الله عليه وآله هذا يسموه تشبيه المعلوم بالمحسوس اللي مرة أشرنا وشرحنا المعنى، يريد يعطي صورة واقعية، مثال قريب يفهمه الحاضر القاصد الداني الكبير الصغير. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته صلى الله عليه وآله. في آية عندنا تدري ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. جد القرآن رائع. هاي النقطة الثانية أو المقدمة الثانية في هذه الآية قبل ما ندخل بحث الدعاء والسلسلة طويلة كما أسلف. نلاحظ النقطة الثالثة أيها الأخوة، إحنا عندنا مقدم وعندنا تالي، نصطلح على هذا الأمر بالحوزات العلمية أو ما يصطلح بالشرط والمشروط. إن أكرمتني أكرمتك، فشرط إكرامي لك هو شنو؟ أن تكرمني، عدل ولا لا؟ إذن الشرط إكرامك وجزاء الشرط شنو؟ إكرامي، صحيح ولا لا؟ إن أعطيتني أعطيتك، هذا يسموه مقدم وهذا شنو؟ تالي. بالتالي إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، صحيح ولا لا؟ أقول للواحد إذا أسبغت الوضوء فصلي، زين إذا ما أسبغ الوضوء يقدر يصلي طبيعي ولا لا؟ شيء معروف، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، هذا يسموه مقدم وتالي. أعلق شيئا على شيء، مثل أقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، مقدم وتالي. لكن إذا الشمس ما طلعت إذا النهار شنو؟ موجود، مقدم وتالي. الله عز وجل ما علق إجابته لعباده على الإيمان به. شوف من روائع ودقائق ولطائف الآيات القرآنية، ما قال خل يؤمنون وخل يستجيبون بعدين أجيبهم وأنا قريب منهم، لا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ما علق إجابته أو قربه على إيماننا وغير ذلك، بعد ذلك قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يعني ما علق الإجابة. من هنا ممكن أن نفهم من الآية أن الله عز وجل قد يستجيب لغير المؤمن به. بالرواية عندنا لا تحتقروا، خلي بالك زين، لا تحتقروا دعوة أحد فلربما استجيب ليهوديا أو نصراني. لا تحقر دعاء أحد، يمكن الله عز وجل يستجيب ليهودي يستجيب لنصراني، فكيف لو كان مسلم؟ فكيف لو كان مظلوم؟ فكيف لو كان مؤمن؟ فكيف لو كان من أهل البيت سلام الله عليهم؟ وانت اقرأ، يعني الحسين عليه السلام يوم عاشوراء صانع خندق خلف المخيم، قرب الخيام حتى يحصر المواجهة بأرض صغيرة مع العدو، لأن الأعداء 30,000 وهو جيش 72 نفر، ويخاف على الحريم والحرم والنساء والأهل والأطفال. جمع الخيام ليلة عاشوراء وصنع خندقا هلاليا من وراء الخيام حتى يبقي جهة واحدة للمواجهة مع الأعداء، وهذا الخندق ملأ بالأشواك والحطب وكذا حتى الصبح يشعل بالنار، لا حد يقدر يعبر الخندق ويتعرض للحرم والنساء. هاي من استراتيجية الإمام، وصنعها النبي صلى الله عليه وآله شبيه منها يوم الخندق، تدري سوى خندق حتى يعيق تقدم العدو، 10,000 نفر إجوا في معركة الأحزاب والخندق، وجيش مي مو هالعدد النبي صلى الله عليه وآله ولا عشر هذا المقدار. أو يوم أحد وضع جبل أحد خلفه وجبل عينين عن يمينه حتى يحمي ظهره وجهة واحدة، وخلى جهة واحدة للمواجهة. شاف جيش 1000 وجيش الأعداء في أحد 5000، والكثرة تغلب الشجاعة، فيحصر القتال بزاوية واحدة. ما علينا، الإمام صنع هذا الخندق والحطب. الصبح يوم عاشوراء جاء واحد قال له: يا حسين، أتعجلت بالنار في الدنيا قبل الآخرة؟ شوف الوقح، وصلت بهم المواصيل أن يخاطب الحسين بهاللهجة، يقول له: تعجلت بالنار في الدنيا قبل الآخرة؟ تدري جراحات السنان، جراحات السنان لها التيام، ولا يلتام ما جرح اللسان. لسان جرح عميق يظل سنين ما يبرأ ما يلتئم. تألم الإمام، قال له: يا حبيب، من هذا؟ قال له: يا ابن رسول الله، رجل يقال له ابن حوزة. ورفع إيده قال: اللهم حزه إلى النار. من قال؟ شوف الدعاء، اللهم حزه إلى النار. يقول: فنفرت به الفرس، من نفرت طاح إلى الأرض، من طاح إلى الأرض علقت رجله في ركاب الفرس، فد رجل ظلت شنو بركاب الفرس، الفرس ظل شنو تجري، زين تجري وهذا على الأرض، لا الفرس ترضى توقف، ومن الصراخة وعويلة وكذا الفرس ظلت تضرب بي كل حجر ومدر حتى تمزقت جيفته بدنه، تمزق، اجت الى ذات الخندق، نفس الخندق اللي امامه، قال للامام: تعجلت بالنار في الدنيا قبل. يقول: وصلت به الى الخندق ورمته فيه فاحترق بالنار بالدنيا قبل الاخره. الإمام شنو قال؟ اللهم حزه إلى النار، لأن قال له شو اسمه؟ قال له ابن حوزة، قال: اللهم حزه إلى النار. هذا المعنى تجده. لهذا عندنا الدعاء خطير: لا تحتقروا دعوة أحد، فلربما استجيب ليهودي أو نصراني. يأتينا بعدين بالدعاء أحد الأدعية المستجابة دعاء المظلوم. فدي يوم نخصص فقط للدعاء، متى أوقات الدعاء، متى مكان الدعاء أو الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء، الأزمنة التي يكون فيها الدعاء ذا قيمة، نشير إن شاء الله، ما نستعجل المحد. الغرض، إذن هذه المقدمة الثالثة أيها الأخوة، ما علق الحق سبحانه إجابته وقربه على الإيمان؟ لا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. بعد ذلك قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النقطة الرابعة أو المقدمة الرابعة، خلي نخلي هذه المقدمات مدخل للحديث عن الدعاء، أو المقدمة الرابعة والنقطة الرابعة في هذه الآية الشريفة، نلاحظ سياق الآية سياق عجيب. هذه الآية: وإذا سألك عبادي، أيها الأخوة، الله عز وجل ألقاها بين آيات صيام شهر رمضان. وهذا مو معنى إلقاء للآية أجنبية، لا لا، هذا معنى أن هناك مفهوما متجانسا، أو هناك سنخية رائعة مشابهة مشاكلة مجانسة بين الدعاء وبين صيام شهر رمضان. أقل ما يقال هو أن هناك ارتباط وثيق جدا بين الصيام وبين الدعاء. لاحظوا، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعدين يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بعدين شنو يقول؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا. وبعدين يكمل الحديث عن الصيام وعن كذا وكذا. هذا السياق مو سياق غريب، بالعكس هناك ارتباط وثيق وجميل ورائع بين الصيام وبين الدعاء. وبالمناسبة أروع وأفضل وقت للدعاء هو شهر رمضان. يتبين أن الدعاء يصبح ذا قيمة راقية جدا، ويصبح إلى قيمة جدا عالية في شهر رمضان. عندنا حديث، اسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله، شو يقول؟ يقول من فاته الدعاء في شهر رمضان، أخاف فاتك الدعاء، ما قدرت تدعو، تهد دوام عمل شغل ما أدري كذا، من فاته الدعاء في شهر رمضان فلينتظر يوم عرفة. يتبين الموسم الأول هو شنو؟ شهر رمضان. الموسم الثاني للدعاء شنو؟ يوم عرفة. زين، يوم عرفة هم نسيت، انشغلت، الشيطان ما يخلي، ما قدر واحد يدعو كما ينبغي. من فاته الدعاء في شهر رمضان فلينتظر يوم عرفة، ومن فاته الدعاء فيه، يعني في يوم عرفة، فلينتظر شهر رمضان من قابل. خلي يهيئ نفسه ويستعد إلى شهر رمضان المقبل. هذا يبين أن الدعاء يبلغ ذروته وقيمته ومكانته في شهر الصيام، في شهر رمضان. لهذا عدنا في الرواية أيها الأخوة، رواية جميلة جدا، إن لكل صائم دعوة مستجابة عند فطره. ساعة اللي يريد يفطر عند دعوة شنو؟ مستجابة. أكو كثير من الناس يلتهي بالأكل والطعام ما يدعو، هاي ساعة الدعاء، لحظات كريمة وراقية وغالية وأغلى من الغالية. إن لكل صائم دعوة مستجابة عند فطره فلا تضيعها. يتبين سياق الآية يريد يقول الدعاء مجانس إلى الصيام، كما أن الصيام قمة في العبادة فالدعاء هو قمة أيضا في العبادة، يكمل أحدهما الآخر. بعد، النبي صلى الله عليه وآله كان من عادته دائما قبل شهر رمضان يخطب خطبة يمهد للناس أو يثقف الناس على استقبال شهر رمضان، يهيئ الناس لاستقبال شهر الله. أكو خطبة تدعى للنبي صلى الله عليه وآله بالخطبة الشعبانية، راويها أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر شعبان. الخطبة طويلة، أنا أخذ موضع الشاهد، حمد الله وأثنى عليه، قال صلى الله عليه وآله أيها الناس، اسمع، أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. لاحظ لاحظ شهر رمضان، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. هاي كلمة شهر الله هسه لا تستغرب ليش هالشهر أضيف، هذه باللغة العربية يسموها إضافة تفضيلية تشريفية. الشيء لما ينسب إلى الله عز وجل، الله مو بحاجة إلى شهر ولا بحاجة إلى ناقة، ناقة الله أضيفت الناقة إلى الله، عدل، أو بيت الله، أو أكو بالآية عند بيتك المحرم يضاف البيت إليه، الله مو بحاجة إلى بيت ولا إلى شهر ولا إلى ناقة. هذه باللغة العربية يسموها إضافة تشريفية. الله لما يريد يشرف شيء ويفضل شيء يضيفه إلى نفسه. لما يقال في القرآن ناقة الله، يعني هالناقة أصبحت لها قدسية ومكانة. لما يقال بيتك المحرم، عند بيتك يضاف البيت إليه، يصبح البيت إلى قدسية ومكانة. شهر الله كذلك، هاي إضافة تشريفية، إضافة تفضيلية يسموها علماء العربية. الغرض، أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. بعدين، شهر عند الله من أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم من أهل كرامة الله، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: فالشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. بعد ذلك: فاسألوا الله ربكم. شوف الدعاء في شهر رمضان، النبي يبين بهالخطبة أكثر من مرة يبين الدعاء: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، إلى آخره. يركز على الدعاء. مكان آخر في نفس الخطبة، هاي الخطبة الشعبانية المباركة، صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب. شوف، إذن الربط، النبي صلى الله عليه وآله في أحاديثه: من فاته الدعاء في شهر رمضان فلينتظر يوم عرفة. هنا يقول: فاسألوا الله في الخطبة الشعبانية بنيات صادقة وقلوب طاهرة. هناك يقول: عملكم فيه مقبول بالشعبانية، أيضا خطبة شعبانية يقول: عملكم فيه مقبول ودعاءكم فيه مستجاب. يتبين أن موسم الدعاء هو شهر رمضان، مثل ما موسم القرآن. أكو بالرواية لكل شيء ربيع، ربيع يعني موسم. شايف الجارات الشقق والفنادق في مكة أيام الحج وأواخر شهر رمضان تصبح شنو؟ مرتفعة، لأن موسم الذروة. عدل ولا لا؟ الذروة. إن لكل شيء ربيع في الرواية، يعني موسم. إن لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. كل آية تقراها تحصل ثواب ختمة كاملة، كمن ختم القرآن كله. إذن ربيع لو مو ربيع، موسم لو مو موسم، آية واحدة تقراها تحصل ثواب كل من قرأ كل القرآن وختمه. كذلك الدعاء موسمه شهر رمضان. لهذا نفهم الله عز وجل ليش هالآية: وإذا سألك عبادي، الآية ألقاها في بين وسط آيات صيام شهر رمضان، قبل يتحدث عن الصيام شهر رمضان وبعدها بعد آية الدعاء. السياق يفهمنا عظمة الدعاء، مكانة الدعاء، وأن الدعاء ذا قيمة في شهر رمضان. هذه هم نقطة رابعة. النقطة الأخيرة، الله عز وجل وصف نفسه بالقريب. أحد أسماء الله شنو؟ القريب. شنو القريب؟ القرب ماذا يعني؟ لما نقول فلان قريب إلي أو أنا قريب من فلان، هي مفردة القرب باللغة العربية شنو؟ اسمعني شنو، راجع اللغة حتى احنا من خلال الكلام العربي وعلوم اللغة نقدر نفهم القرآن الكريم. لاحظ اللغة العربية شو تقول، معاجم اللغة تقول: القرب قلة المسافة بين الشيئين زمانا ومكانا. زمانا شلون؟ الآن احنا في شهر صفر، شهر محرم أقرب إلينا من شهر ذي الحجة، صحيح لو مو صحيح؟ ليش؟ لأن المسافة أقل. القرب قلة المسافة بين الشيئين. إذا زمانا، الآن احنا مثلا أقرب إلى حرب الخليج الثانية من حرب الخليج الأولى، عدل لو مو عدل؟ هذا شيء طبيعي، هذا يسموه قلة المسافة. كل ما تقل المسافة يعني الشيء صار أقرب. زمانا ضربت لك مثال، حتى عندنا بالرواية واحد دخل على الإمام الباقر سلام الله عليه قال: يا ابن رسول الله، أنت صاحب هذا الأمر، يعني أنت اللي تظهر في آخر الزمان، باعتبار اسم الإمام الباقر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنت الإمام الحجة اللي تظهر في آخر الزمان، أنت صاحب هذا الأمر. الإمام كان شايف يعني حوالي 56-57 سنة، التفت الإمام قال له كلمة حلوة، قال له: هو أقرب عهدا مني باللبن، هو يعني إمام الحجة المنتظر صلوات الله عليه، أقرب عهدا مني باللبن. لهذا عندنا بالرواية إذا ظهر مو يظهر شايب وشيخ وعجوز، يظهر كهلا يعني ابن الأربعين تقريبا. فالإمام يقول هو يعني عن الإمام الحجة المنتظر صلوات الله عليه أقرب عهدا مني باللبن، طبيعي أبو أربعين أقرب إلى عهد الرضاع من أبو خمسين، عدل ما عدل؟ هو أقرب عهدا مني باللبن. حضرتك الآن خمسين، طبعا أنت أقرب من أبو ستين لعهد الرضاع، وأبو أربعين أقرب من أبو خمسين، صح ولا لا؟ وأبو ثلاثين أقرب من شنو سن الأربعين، الشكل بالترتيب. إذن هذا القرب الزماني. القرب المكاني الآن هذه الأسطوانة الكريمة العمود في هذا في هذه الحسينية المباركة أقرب إلي من ذاك العمود، لأن المسافة بيني وبين هذه الأسطوانة أقل مما بيني وبين تلك الأسطوانة. الأخ اللي أمامي الآن هو أقرب إلي من الأخ، أقرب إلي شنو؟ مكانه. المسافة بيني وبينه مثلا 5 متر، وبيني وبين الأخ 10 متر، أبو 5 متر أقرب، هذا يسموه القرب. القرب هذا بعدين نجي للآية إذا شوية تركز وياي. القرب اللي في الآية فإني قريب، شنو معنى القرب؟ شلون إحنا نقترب من الله؟ شلون النبي صلى الله عليه وآله يقول إن من تدعون هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته؟ عنق الراحلة ناقة أو فرس، شايف عنق الراحلة يمك، أدل ولا لا؟ يقول إن الذي تدعونه النبي صلى الله عليه وآله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فكيف يكون الله عز وجل قريبا منا؟ وكيف نكون قريبين منه؟ زين، احنا بينا القرب، قلة المسافة بين الشيئين زمانا أو مكانا. تعال لاستخدام واستعمال هذه الكلمة في القرآن. أحيانا مفردة القرب في القرآن الكريم تأتي بمعنى الفعل، يعني لا تفعل، هذا معنى. بسم الله الرحمن الرحيم، مادة القرب تأتي بمعنى الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا الزنا والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا مال اليتيم، يعني لا تفعلوا، لا تمس مال اليتيم، لا تقترب من الفاحشة، هذا معنى. إذن القرب بمعنى الفعل. أحيانا القرب يأتي بمعنى الزمان، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، صحيح؟ هاي آية قرآنية رائعة. امرئ القيس يقول دمت الساعة وانشق القمر، لكن القرآن يقول اقتربت الساعة وانشق. دمت الساعة وانشق القمر من غزال صاد قلبي ونفر. امرئ القيس مر يوم العيد في زينته فرماني فتعاطى فعقر. وأين امرئ القيس من بلاغة وروعة القرآن؟ القرآن الكريم اقتربت الساعة وانشق القمر. إذن هذا القرب الزماني، استخدام الكلمة هذه بمعنى القرب الزماني. بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. احنا فعلا اقرب الناس الى يوم القيامة، احنا امة النبي صلى الله عليه وآله اقرب الى يوم القيامة من امة عيسى، عدل مو عدل؟ أقرب من أمة موسى إلى يوم القيامة. بل عندنا بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بعثت والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. يجي يقول قرب عهدي إلى يوم القيامة يكاد يكون مثل هذه السبابة والوسطى بالنسبة إلى الأمم الماضية، إلى الأمم السالفة الغامرة. عهد النبي أقرب ما يكون إلى يوم القيامة، بعثت والساعة كهاتين. لهذا القرآن يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هو لو يدري باكر يموت كان مش عدل، بره بنته، تسامح ويا الناس، عدل مو عدل؟ ما يدري، غافل الإنسان، اقترب للناس حسابه. وهذه بيها لطيفة طبعا الآية الآن لا مجال. عندنا برواية عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله عن رسول الله يقول إذا مات ابن آدم قامت قيامته. هي من لحظة الموت، إذا أنت صالح يجيك بصورة ملك طيب الرائحة جميل المنظر ثيابه رائحته أطيب من المسك الأذفر وكذا، ويراويك مكانك بالجنة. أنت تتوسل بي اقبض روحي أروح إلى قصوري في الجنة. وإذا عاصي هي شوفت ملك الموت تطلع روحه. عدله مو عنه، شوفت ملك الموت. إذن بدايات الحساب من لحظة الموت. تعال إلى القبر، إما روضة النبي صلى الله عليه وآله يقول إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. تعال إلى البرزخ، تعال. إذن اقترب للناس حسابهم من لحظة الموت. أنت تحاسب إذا مرتاح مرتاح، إذا مو مرتاح شنو مبينه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. القرب هنا أيها الإخوة لا زمان ولا مكان ولا بمعنى الفعل فإني قريب. هنا القرب أيها الإخوة غير خاضع لا للكمية ولا للكيفية، بل بعيد عن كل الجهات. القرب من الله عز وجل شيء آخر، شيء آخر. وبكرة أشير إلى أدلة أهل البيت عن القرب من الله وعن نفي التجسيم اللي سقط فيه ابن تيمية وأمثاله. يستدل بظاهر القرآن فيقول احنا قريبين من الله كذا وكذا. هذا أشير إلى الآن لا مجال أدخل في تفاصيل هذا البحث، بكرة إن شاء الله نشير إلى. فبيت القصيد القرب من الله هنا القرب المقامي. بسم الله الرحمن الرحيم، عين يشرب بها المقربون. هنا الباء باللغة العربية يقولون بمعنى من، يشرب بها المقربون أي يشرب منها المقربون. المقربون يعني اللي عندهم مقام عند الله عز وجل، مكان وجاه، مو معنى قريب زمانا ولا مكانا، لا 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 لا، أعوذ بالله. يأتيني التفصيل في محاضرة المحاضرة اللاحقة. في الآية الشريفة في سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون السابقون أولئك المقربون. طبعا هذه الآية كما تعرف حتى إخواننا من مفسريهم مثل الحنفي القندوزي ينابيع المودة والحسكاني وغيره وغيره، غير روايات أهل البيت، روايات غيرنا أيضا تروي هذه الآية نزلت في علي أمير المؤمنين، يعني هو السابق إلى الإيمان، إلى الهجرة، إلى التوبة، إلى الجهاد، إلى التضحية، إلى الإيثار، هو السباق صلوات الله عليه. إذن والسابقون السابقون أولئك المقربون، قريب شنو من الله عز وجل، أي له مكانة عند الله. أنا أقول حدث فلان كلم لي يا يكلم الوزير، ليش؟ لأن مقرب عند الوزير. مقرب عند الوزير يمكن هو مو بمعنى قاعد يمه، يمكن الوزير تلقيه عنا آلاف الأميال، لكن شنو كلمته مسموعة بحيث لو خابره يقول له ما يخالف، صح ولا لا؟ القرب مو المراد القرب المكاني، المكانة. فلان مقرب منه أي عنده كلمة مسموعة، مكانة كبيرة عنده، هذا معنى الجاه والمقام عند الله عز وجل. نسأل الله أن يكتبنا من المقربين. للحديث صلة، قلت لك هذه سلسلة طويلة ولازم نتوقف عند كثير من البحوث الرائعة والشيقة في تفسير آيات الدعاء والحاجة إلى الدعاء وضرورة الدعاء ومتى الدعاء وكيف ندعو وكيف نحظى بدعوة مستجابة. إن شاء الله نبين كل ذلك في هذه السلسلة الكريمة المباركة. ونجد حقيقة الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم فعلا كان ديدنهم الدعاء، في أحلك الساعات لا يتركون الدعاء صلوات الله عليهم. ولا يغفلون عن الدعاء. دائما انت لو تلاحظ سيد الشهداء صلوات الله عليه، هذا اللي ورث الدعاء حقيقة وعادة الدعاء من جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أم سلمة تقول بالليل افتقدت النبي، شفت ما هو بالفراش، دخلني ما يدخل النساء، قلت يمكن راح بيت فلانة فلانة، رحت ما لقيته ببيوت أزواجه، بعدين لقيته في زاوية واقف صاف قدميه يدعو باكيا بالليل، يقول له اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، يقول له اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. تقول بكيت، انفجرت عيناي بالدموع. كمل دعاء، التفت قال ما بكي؟ قلت له يا رسول الله أنت الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وجاي هالشكل تقول، احنا شو نقول بعد؟ قال إنه قد وكل سبحانه يونس أخي يونس إلى نفسه ساعة فكان منه الذي كان. يعني حتى أنا أحتاج دائما إلى الدعاء. تسمع عليا صلوات الله عليه بالليل يتقطع حسرات وآهات، إلهي ما لي كلما طال عمري كثرت خطايا، أما آن لي أن أستحي من ربي، يكرر هالكلمات صلوات الله عليه. وهكذا تشوف كلهم عادتهم الدعاء. هذا سيد الشهداء بكل موقف حرج كان يمد اليدين إلى الله عز وجل، تشوفه يدعو منكسر القلب صلوات الله عليه. لعل إحدى اللحظات اللي تشوف دعاء الحسين دائما كان عند المصائب، ورحنا نبين كيف الإنسان يفرغ هالشحنات ويتوسل إلى الله ويشعر براحة القلب لما يمد اليدين بين يدي جبار السماوات والأرض. وحدة من تلك اللحظات والساعات اللي الراوي يقول حمل رضيعه على يديه وإجا إلى هؤلاء القوم اللي قال لهم يا قوم قتلتم رجالي وأصحابي ولم يبق لي سوى هذا الطفل الرضيع، من غير ذنب أتاه إليكم، إن ظننتم أني أشرب الماء فخذوه واسقوه أنتم بأنفسكم ثم ردوه إلي. تصور بينا هو يكلمهم وإذا بابن سعد خشي من تلاوم بعض العسكر واختلافهم، صاح يا حرملة اقطع نزاع القوم. قسم قالوا هذا صبي رضيع يعني خل نسقيه، قسم أصروا على عتوهم، فقال له يا حرملة اقطع نزاع القوم. يقول حرملة جعلت سهما في كبد القوس ورميت الرضيع فذبحته من الوريد إلى الوريد ومن رأيته وأخرج يديه من القماط واعتنق رقبة أبيه الحسين من حرارة السهم. الله أكبر. وإذا بإمامنا صلوات الله عليه يرى رضيعه يرفرف على يده كأنه الطير المذبوح مودي يسقي الماء، وإذا يسقوه ذلك السهم وضع كفه تحت نحر ولده كلما امتلأت بالدم رمى بها نحو السماء مناديا. شوف دعاء الإمام، هون علي بي هون علي ما نزل بي إنه بعين الله، اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح. فأتى به نحو اللئام مناديا يا قوم هل قلب لهذا يخشع، هل راح
اشقيه من ماء الكرم يبتل منه فؤاد المتوالي قالوا له مهلا سنسقيه الردى بيد الحتوف وعلق من لا يجرح فرماه حرملة بسهم في الحشا فغدا الدماء وريدي تتدى يا فعو يا لتلقح سيار دم الطفل بيده تلقح شيال دم الطفل بيده اش حال اللي يجتل بحضن اوليد سايال وترس جمه من وريده ذب للسما وللقاع ما ذب للسما وللقاع يا ما ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا يا الله ربنا اكتبنا من الداعين اكتبنا من الآمنين والمستغفرين ربنا عجل ثم قرب لوليك الفرج يا أرحم الراحمين اكتبنا من أنصاره وحملة ألويته هب لنا رأفته ورحمته دعاءه وخيره يا الله الإخوة القائمون على هذا المأتم الكريم المبارك السامعون السامعات الحاضرون الحاضرات من أوصاني بالدعاء ربي يسر أمورهم اشف مرضاهم فرج عن كرباتهم ارحم أمواتهم اللهم بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات